هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم،
تعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله يا كرام في إطلالة جديدة من برنامجكم من جوار الكعبة. عندما يقرأ الإنسان قصة خروج أول قطرات لماء زمزم وكيف كان لخروج زمزم معجزة غيرت حياة أم إسماعيل عليها السلام وغيرت حال مكة من اللا وجود إلى أعظم بقاع الأرض، من يقرأ هذا يدرك بأن الله عز وجل قد جعل لماء زمزم قدرة عجيبة في تحويل حياة الإنسان من حالة سيئة إلى حالة حسنة. يحدثنا صاحب تجربة عن هذا المعنى.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم،
تعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
أمام الكعبة تعلقت قلوب المخبتين بأستار الرجاء، وطافت أرواح القانتين في فناء الدعاء، فطغت مدامع الخشية من أعين الوجل، ورفعت أكف الضراعة إلى عز وجل.
أحكي لك قصة. السنة اللي فاتت أنا مريض بالقلب، وقبل ما أجي كنت عند الدكتور بتاعي وقال لي هتعمل عملية، قلت له بس أنا طالع أعمل عمرة، قال له هعمل عمرة وتعال. وجيت عملت عمرة وشربت مية زمزم لأجل الشفاء، ورجعت للدكتور بتاعي ويكشف عليا، نسي ان هو ان في انا جاي اعمل عملية. فانا فكرته قلت له انا قبل العمرة قلت لك كذا كذا وجبت لك الرسم بتاع القلب، فقال لي انا شايف القلب عادي مفيش حاجة، انت ربنا عطالك القلب على قد مجهودك، فانت مش محتاج عملية. انا رايح عشان اعمل عملية، انت مش محتاج عملية، انت ربنا القلب اللي معاك على قد مجهودك، وعموما لو حصل حاجة احنا موجود، ربنا موجود وانا موجود والمستشفى موجودة، ادي كرم ربنا، ادي بركة زمزم.
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور حسن ابن عبد الحميد بخاري عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، حياك الله فضيلة الشيخ.
أحياكم وبادلكم ترحيبا بترحيب وتحية عطرة من عبق الكعبة من جوارها.
نعم، رجل يعاني من القلب والمتاعب، وهذا المرض يعرف ما تبعاته على صاحبه، ولكن كل ذلك قد تغير حاله بشربة من ماء زمزم، فما هو تعليقكم فضيلة الشيخ؟
أوليس زمزم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء من سقم، أليس هو الذي قال إنه لما شرب له؟ نحن نتحدث عن معجزة عظيمة، وهي منحة أيضا ربانية كريمة لعباده الذين أكرمهم الله تعالى بالاستفادة من هذا الماء، وقد جعله الله تعالى آية في قرب بيته الحرام وعند كعبته المعظمة. زمزم المعجزة المستمرة منذ ذلك الوقت من زمن هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام منذ أن نبع هذا الماء وتدفق ولم يزل زمزم ماء مباركا وعينا معينا يتدفق تروي منه الملايين كل عام وتستجلب منه هذا الماء وتقذف به يمنة ويسرة ويبقى يلبي حاجاتها على مر الزمان. زمزم دواء وشفاء شرعي أذن الله تعالى به لعباده منة وفضلا وكرما.
طيب ماذا عن الأسباب الشرعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى وشرعها لمن أراد التداوي؟
هذا باب كبير. الشريعة جعلت أسبابا يجد فيها العباد الشفاء من الله عز وجل. نحن نتكلم عن منطلق ومرتكز ثم خطوات متتابعة. أما المنطلق والمرتكز فتعليق القلب بالله عز وجل وحسن الظن والصدق في ثقة التوكل على الله عز وجل أنه الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين، وقوله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا المنطلق الأساس المرتكز الذي ينبغي أن ينطلق منه كل سبب وأسلوب من أساليب التداوي والعلاج والتشافي. فذهبنا إلى المستشفيات وتطببنا ورحلاتنا في العلاج وإجراء العمليات وغيرها كثير هي تقوم على هذا المرتكز الأساس. أما الأساليب الشرعية والأسباب التي أيضا أذنت بها الشريعة لتكون بين أيدي العباد في التماس النفع والشفاء والتداوي فألوان منها الاستشفاء بكتاب الله عز وجل، الرقية الشرعية، قراءة القرآن، والله قد قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وقال أيضا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن سبب شرعي من أسباب التداوي والشفاء بالرقية واستعماله على موضع الألم والداء. أيضا جعلت الشريعة الاستشفاء في لون آخر كبعض الأغذية والأطعمة، كما في الحبة السوداء التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. في عجوة المدينة هي أيضا شفاء من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، كما قال عليه الصلاة والسلام لم يضره سحر ولا سم ذلك اليوم. الاستشفاء أيضا بألوان أخرى منها ماء زمزم، الدعاء أيضا لون من ألوان الاستشفاء الشرعي، سواء كانت الأدعية النبوية الجامعة في التداوي أو بموضع اليد على موضع الألم والداء، وأن يقول الدعاء المأثور الوارد بسم الله ثلاثا وأعوذ بعز الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. هذه ألوان فتحت الشريعة فيها أبوابا ليلتمس العباد منها الشفاء. نجد في جميعها أنها ترجع إلى معنى كبير عظيم ينبغي أن يقوم في قلوب العباد وأن تلوح راياته أيضا في أبصارهم على الدوام، هي رحمة الله تعالى بخلقه، وأنه لما خلقهم وهو الرحيم الرؤوف والعالم بحالهم وعلم أنه يصيبهم في مسيرة الحياة شيء من متاعب الحياة ومصاعبها وآلامها وأسقامها، فإن سبحانه وتعالى ما تركهم هملا. يقول عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا أنزل له الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فنحن نلتمس الأدوية الشرعية والعلاجات الشافية في أبواب جعلت الشريعة طرقها ميسورة مفتحة للعباد حتى يرتفع عنهم الكرب وينكشف عنهم الضر، وحتى يسلك حياتهم بأجسام سليمة صحيحة وأبدان تقوى وتنشط في طاعة الله سبحانه وتعالى.
إذن هذه أسباب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولكن كأني فهمت أنه ليس هناك ثمة تعارض بين هذه الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى، سواء كانت أسبابا مادية أو شرعية، أليس كذلك؟
بلى. والتداوي، وقد قال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم، فالتداوي مطلوب شرعا، ويأثم المرء إذا بقي في مرض يظن فيه تلف نفسه أو هلاكها أو إضعافه عن عمل صالح وأداء الواجب الذي افترضه الله تعالى عليه. وهنا ملحظ فقه دقيق يذكره ساداتنا العلماء، أن أنفسنا التي نعيشها هي ليست ملكا لنا، لا نتحكم فيها، هي أمانات عندنا، وبالتالي فنحن نرعى فيها صحة أجسامنا وسلامتها من أذاها الحسي والمعنوي على حد سواء، وبالتالي يتعين علينا التماس الشفاء والدواء الناجع إذا ما أصابها. أيضا ذهابنا إلى المستشفيات، بحثنا عن طب الأطباء وعلاج المداوين هو سبب شرعي أذنت الشريعة به وحثت العباد على سلوكه، كل ذلك ينتظم في قوله سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين.
نعم. فضيلة الشيخ، ماذا عن هدي السلف في التداوي وطلب العلاج؟ أريد منك الإجابة ولكن بعد هذا الفاصل إذا أذنت لي. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم،
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم
معتصم،
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم.
مرحبا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل وقفنا على مسألة السلف، ونحن نعلم أن السلف سبقونا إلى كثير من أبواب الخير، فماذا عن السلف وحالهم في التداوي بماء زمزم؟
حقيقة هدي السلف في هذا الباب عجيب، كما هو شأنهم في الأبواب التي أشرت إلى أنهم سبقونا فيها في جوانب الخير، كانوا أيضا مضرب المثل وصنعهم فيها عجيب. تعاملهم مع زمزم كان منطلقا من لفظة قوله عليه الصلاة والسلام زمزم لما شرب له، وهي الصيغة التي يسميها أهل الأصول صيغة عموم، بمعنى أنه لأي شيء يشرب زمزم فإن الله جاعل فيه تحقيقا لما حمله صاحبه من نية. قبل أن أعرج على نماذج السلف التي تحكي هديهم في هذا الباب، أنا أقول لازلنا نعيش في واقعنا المعاصر ألوانا من مثل هذا التعامل العجيب مع زمزم عندما حمل نية صادقة ويقينا وإيمانا وثقة بالله جل وعلا في أمراض ليست بعيدة كالتي سمعناها في حلقة اليوم، لما كان صاحب مرض القلب وهو يعاني من مرض يعد في أصناف أمراض اليوم من الأمراض المعضلة التي تستعصي على الأطباء في علاجها في مداواتها، بل ولا تؤمن حتى مراحل العلاج فيها من مخاطرات ومضاعفات وما إلى ذلك. ماذا نقول في حالات بلغت حد التواتر اليوم شفيت بأمر الله عز وجل لما استسقت من زمزم وتداوت به؟ أن تقول في أمراض هي في عرف الطب المعاصر اليوم لا علاج لها كالسرطان أجاركم الله والإخوة المشاهدين، وجد أصحابها علاجا ناجعا وتداويا تاما. أنا شخصيا أعرف حالات كما أعرف كثيرين من أهل مكة التي تقع على مسامعهم قصص أصحابها مباشرة، كأنك تتكلم عن خيال. عندما يتداوى أحدهم بزمزم فيعود إلى مشفاه ليحلل ويتابع علاجه، يكتشفون أنه ليس به أثر لمرض كان سابقا وهو ظل سنوات يعاني، ولا يجدون أثرا لترسبات مرض ولا لآثار بقيت في جسده، زال تماما الأثر والمؤثر، والله عز وجل الشافي. نحن نتكلم عن معجزة أرادها الله، فلا بد أن تتحدث عن أمر خارق للعادة، وجعل الله تعالى في زمزم ذلك. أما هدي السلف فقد تجاوز، نعم تجاوز الأمراض المحسوسة وحلقوا في الأفق، لأن هديهم عجيب جدا في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. تداووا بأمراضهم واستكفوا به طعاما وشرابا، وقد بقي ابن القيم رحمه الله بمكة أياما ليس له طعام يأكله إلا أن يشرب من زمزم، فكان طعاما وشرابا يستكفي به تماما ولم يعد بحاجة إلى غيره، بل يقول إنه قوي واشتد به صلبه باستكفائه من ماء زمزم. وصح أيضا عن بعض أئمة الحديث أنه شرب زمزم بنية أن يرزقه الله تعالى الحافظة الثاقبة والذاكرة الواسعة، فكان إمام المحدثين. وآخر شرب زمزم ليوم الظمأ الأكبر، يوم يلقى الله تعالى عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، ويشتد العطش وتبلغ الأرواح الحلقوم، وعندما يجد الناس الفزع قد بلغ بهم منتهى، نوى أن يكون شربه لزمزم بنية أن يكون له ريا في ذلك اليوم وأمانا بعون الله عز وجل. هذه المقاصد المعنوية التي حملها السلف فتحت بابا كبيرا. لما ترفع كأس زمزم إلى فيك وأنت تشربه، وفي كل الأحوال سيحصل أن يمر ببلعومك ومريئك وتستقي به جوفك وتبرد به كبدك، هذا لا يحتاج إلى نية حقيقة. إن الذي يحتاج إلى نية ما لا يدرك إلا بنية، ما يحتاج أن تستحضره في ذهنك عندما ترفع الكأس إلى فيك، عندما تتذكر مرضا أو مصابا، عندما تتذكر نية صالحة تحملها بشربك لزمزم، هذا الذي نتحدث عنه ونقتبس من أثار السلف هديا في هذا الباب، يضيء لنا الطريق ويفتح لنا المعالم، لئلا يكون شربنا لزمزم كشربنا من سائر المياه، بل له وقعه المختلف وله حالته المختلفة، لأن خصوصية زمزم أيضا مختلفة، وقد جاءت الشريعة بتفضيله على باقي المياه.
إذن هو يستحضر المعنى الذي يريده عند شربه لماء زمزم، أليس كذلك؟
بلى، وأعرف أناسا يشربونه لأمراض يشعرون بها ولمتاعب وجدوها في حياتهم فتداووا بها، بل لاكتئابات وقلق نفسي وتوتر وحدة، بل لمعالجة طباع وأخلاق ينوون بها تحسين صفات وأخلاق وطباع لا يرونها حسنة في ذواتهم، فيتداوون بزمزم بشربه أن يبدل الله حالهم إلى خير مما هم فيه.
نعم، إذن هو كأس يرفعه الإنسان إلى فيه من ماء زمزم، ولكن هناك فرق بين شرب وشرب.
صدقت،
سندرك هذا الفرق ومعناه منك إذا تفضلت بعد هذا الفاصل القصير. فاصل قصير فابقوا معنا.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم،
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم.
فضيلة الشيخ، جل من يدخل إلى المسجد الحرام يشرب من ماء زمزم، ولكن قد تفوت هذه الفرصة بإدراك المعنى بين شرب وشرب، فماذا عن ذلك؟
نعم، فرق كبير حقيقة بين شرب وشرب، والذين يفقدون الإفادة الحقيقية من زمزم وإصابة المعنى الشرعي الكبير الذي أشرنا إليه في أثناء الحلقة صنفان من الناس. أما الصنف الأول فذاك الذي يذهل تماما عن خصائص زمزم وفضله، فيشربه كشربه من أي ماء، لا يريد إلا أن يروي وماءه وأن يبل حلقه وأن يصيب كبدا عطشا فتستوي بالماء، ولا فرق عنده بين ماء وماء، فهذا قد غابت عنه النية وذهل عنها وانصرف عنها غير قاصد، وإنما الأعمال بالنيات كما قال عليه الصلاة والسلام. والصنف الآخر يختلف عنه، لكنه أيضا لا يحقق المقصد الكبير من شرب زمزم ولا يصل إلى سره وجوهره وحقيقته. صنف ما غابت عنه النية، يأتي لزمزم فيشرب وعنده مرض يريد أن يتداوى به من زمزم، وعنده مقصد وعنده رغبة، لكن الفرق الدقيق الخفي أنه لما شرب من زمزم ما شربه وفي جوفه يقين جازم بأن الله عز وجل جعل في زمزم تحقيقا لهذا الأمر العظيم، فيشرب بنية التجربة لا باليقين، فإذا جرب وكل إلى تجربته ولن يصل إلى مبتغاه. يقول أناس شربنا فما وجدنا، جربنا فلم ننتفع، فيقال جربتم ولم توقنوا ولم تحملوا نية جازمة. أنا أقرب الصورة في مثل هذا كثيرا لإخوتي بمثال حسي نعيشه جميعا. نحن إذا ما شعر أحدنا بألم في رأسه أو صداع أضر به، فإنه مباشرة يتجه إلى علاج حبوب صداع الرأس، فيتناول قرصا منها أو اثنين حسب حاجته. بمجرد أن يبتلع أحدنا ذلك القرص يشعر أن آثار الصداع بدأت تتلاشى بمجرد ابتلاعه، مع أنه طبيا لن يبدأ مفعول الدواء إلا بعد دقائق معدودات. فما الذي حصل؟ الذي حصل أن شعورا داخليا عندنا قال لنا إن هذا هو العلاج الحقيقي لنا، فأورثنا ذلك ارتياحا نفسيا وشعورا وتفاعلا وجدانيا بصدق. هل نرفع كؤوس زمزم إلى أفواهنا بهذا اليقين بهذا القدر بهذا الجزم أن الله عز وجل جاعل فيه شفاء؟ والله يا إخوتي بتلك القصص والنماذج التي مرت بنا في الحياة لمن تداوى بزمزم من أمراض مستعصية، سواء كانت أمراض قلب أو سرطان أو آخرون عاشوا حالات مرضية صعبة للغاية، والله إنما وجدوا الأثر العجيب لزمزم في تلك اللحظات التي وصل فيها الحرج مبلغه في حياتهم بالصدق، لما انقطع أملهم تماما في الحياة، لما أيسوا تماما من طب البشر، لما جربوا فوجدوا أن هذا هو منتهى المطاف. بل بعضهم يعني ما أتى إلى زمزم يتعالج إلا وقد جزم يقينا أنه مفارق للحياة، لكنه بلغ مبلغا حقيقة ألقى بثقل قلبه كله إلى ربه، فشرب من زمزم وهو كأنه يقول يا رب ليس لي إلا أنت، وهذه هي آخر المحاولات التي لا أرى لي فيها مخرجا سوى هذا الباب. فلما وصل به اليقين مبلغه الكبير فشرب من زمزم وتضلع وارتوى وشعر أنه فعلا قد أوصله إلى كل مسامات جسده وكل مفاصله وشعيراته، آتاه الله عز وجل أثر زمزم المبارك ووصل إلى مبتغاه، وهو لا يزال داخل الدائرة الشرعية زمزم لما شرب له، وطعام من طعم وشفاء من سقم كما قال عليه الصلاة والسلام. فحقا هو كما وصفت فرق بين شرب وشرب.
إذن السر ومكمن السر هو في النية التي يعقدها الإنسان قبل أن يرفع ذلك الكأس إلى فمه.
أسأل الله عز وجل أن يبلغنا النيات الصادقة في هذا الباب.
شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما تفضلت به.
الشكر لله ثم لكم، جزاكم الله خيرا.
إذن خذوها يقينا من فم حبيبكم صلى الله عليه وسلم الذي قال بها: ماء زمزم لما شرب له. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا قريبا أغبرا.